بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وهنا بدأ رحمه الله تعالى بذكر آثار المعاصي، فلها آثار كبيرة وكثيرة مضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة. قال: ما لا يعلمه إلا الله، هي كثير، لكن ذكر هنا منها مجموعة من هذه الآثار التي يخلفها أو تخلفها المعاصي. قال: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. وهذه من أعظم الآثار القبيحة التي تخلفها الذنوب، حرمان العلم. وحرمان العلم إما أنه بعدم كثرته وزيادته، أو عدم الانتفاع به، وهذا من أعظم الأمور أن الإنسان يتعلم ولا ينتفع بعلم، فهذا أيضا من آثار المعاصي، حرمان العلم، يحرم العلم نفسه ويحرم أيضا أثر العلم. قال: ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية، لأن ظلمة المعصية تغطي على القلب وتذهب ذلك النور. والنور الذي جعله الله عز وجل هو الفهم، الفهم وأثر العلم. فلهذا ربنا جل وعلا يوفق العبد الطائع لله إذا طلب العلم، يفهمه أشياء وإن كان فهمه قليل، وإن كان فهمه قليل، لكن ربنا جل وعلا يفقهه في هذا الدين. كم من رجل كان فهمه قليل جدا فأصبح عالم من علماء المسلمين بسبب جده ونيته وإخلاصه. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقد جاء عن عبد الرحمن بن خراش أيضا أنه قال: قلت لوكيع: من أين لك هذا الحفظ؟ أنا هذا الحفظ العظيم الذي كان عند وكيع حتى يتعجب منه الناس كثرة حفظه. فقال له عبد الرحمن بن خراش: من أين لك هذا الحفظ؟ فقال له وكيع: إذا قلت لك ستعمل به؟ قال: نعم. فقال: ترك المعاصي. فقال: ترك المعاصي. فترك المعاصي هو سبب الحفظ. وليس معنى أن الإنسان إذا ترك المعاصي حفظ، لا، أيضا يقوم بأسبابه، تكرار المحفوظ ومراجعته وكذا، فهذا أيضا من أسباب الحفظ. ومن أسبابه أيضا ترك المعاصي، لأن المعاصي تحدث ظلمة في القلب. فهذا أثر من آثار الذنوب والمعاصي. قال: ومنها حرمان الرزق، أي الرزق الحلال وتيسيره للعبد. قال في المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم أنه لا يصح فيه عبد الله بن عيسى أو عبد الله ابن أبي الجعد أخو سالم، رواه عن ثوبان، وعبد الله ابن أبي الجعد مجهول، فلهذا لم يثبت هذا الحديث أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لكنه معناه صحيح، معناه صحيح، لأن الرزق سخره الله عز وجل لعباده جميعا، لكن الرزق الحلال يجعله الله عز وجل لعباده الطائعين. وأما الذي يقترف المعاصي وكذا فقد يحرم الرزق الحلال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا الرجل تلبس بالحرام. فلهذا الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالرزق كتبه الله عز وجل على بني آدم، لكن الرزق نوعان: رزق حرام ورزق حلال. فالرزق الحلال يسره الله عز وجل لعباده الطائعين، وأما الرزق الحرام فهو لأهل المعاصي الذين لا يفكرون في حلال ولا في حرام. المهم أنه يكتسب، من حيث لا من حلال ومن حرام، لا يبالي. قال رحمه الله: كما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. قال: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. سبحان الطاعة لها نور في القلب ولها لذة في القلب، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأراد بهذه الجنة جنة الطاعة، راحة القلب، ويعلم الإنسان أنه راجع إلى الله وسائر إلى الله، فهو قد بان طريقه وقد تبين مقصده، فلهذا فهو يرتاح ويطمئن في هذه الحياة مهما صادفته من الأمور، من الفقر ومن البؤس ومن أيضا تسلط الأعداء ومن غيرها من هذه الأمور التي تكون في الدنيا، فإنه سائر إلى الله عز وجل، لا تأخذه هذه الأمور يمنة ولا يسرة، بل يسير في طريقه. فلهذا العاصي يجد وحشة في قلبه وابتعاد عن الله عز وجل. قال: ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. ولهذا تجد الكفار الآن يفعلون كل الأفاعيل، يريد أن يكون عنده راحة في القلب ولا يجدها. بعض الأغنياء يحب أن يجرب كل شيء، تجربة، يريد أن يبحث عن شيء ليجد راحة في قلبه لكنه لا يجدها، يأتي له بألد المطعومات وألد المشروبات، أو يجرب حتى المخدرات ويجرب الأشياء المحرمة لأجل أن يجد اللذة في قلبه ولا يجدها. قال: وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. أنا الذي قد غطى قلبه الرال فلا يحس بشيء ولا يتذكر مثل هذه الأمور، لكن المؤمن يتذكر، يرى أن قلبه يبتعد عن الله، وهذا علامة على أنه ليس في طريق صحيح، أو علامة على أنه ترك أشياء هي له نور من الطاعات أو من العلم أو من غيره. قال: فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. قال: وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، أنا عندما يتتابع الذنب على القلب فإنه يجد الوحشة الشديدة. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مربادا كالكوز مجخيا، أنا كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأخرج أحمد أيضا وأبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أذنب نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل قلبه، أنا صقل أخرجت هذه النكتة السوداء من قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه، فإن هو عاد، أي عاد إلى الذنب، عادت حتى يعلو على قلبه الران، أي الغشاوة السوداء التي تكون على القلب، حتى يعلو على قلبه الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه بعض الأشياء التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، فنكتفي بها، والله تعالى أعلم.